أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام القلب، ومن جملة الأحكام لا بد أن يقع القلب على معين، فلا يصح إفراط المجهول والمبهم، وأن يكون معلوما قدره كيلا إذا كان قدره إذا كان من المكين لا بد من تعيين قدره كيلا، ووزنا إذا كان من الموزون، وعدا إذا كان من المعدود. فلا يصح إذا كان مجهولا استلزام الغرض، استلزام الغرض، والغرض يوجب طمأن هذا العقل. الفرع الثامن يشترط في صحة القرض القبض والإقبار. فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض، ولا يتوقف على التصرف، أنه إذا تصرف يملكه ليس الأرض كذلك، تصرف الفراءة تجري. التاسع القرض عقد لازم لإصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج من الدليل، وقد أثبت الفقهاء هذا الأصل في أول كتاب البيع، وسيأتي بحثه كاملا، وقد ثبت هذا الأصل في عقد البيع. التاسع فليس بناء على كونه عقد القرض يتردد هذا الأمر، فليس للمقرض فسخه والرجوع للعين المفترضة لو كانت موجودة، لأنه لا سلطنة له على الفسخ بعد نزوله إلا إذا كان من بين موجبات الفسخ، إذا كان هناك ما يوجب الفسخ فيسع. باء للمقرض عدم الإنظار. المقرض إذا حل الأجل عدم الإنظار، ومطالبة المقترض بالأداء والقضاء ولو قبل قضاء وقضائه أو مضي زمان يمكن في إبداله بعد على المعروف، إذا في هذا مال المقترض حل الأجل، يجوز للمقرض المطالبة ولو لم يقضى وقضائه من هذا. العاشر لو كان المال المقترض نسبيا، ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، ولو كان قيميا ثبت في ذمته قيمته، والحكم بالنسبي واضح، ولكن بالقيمي هل المعتبر قيمة وقت الاقتراض أو قيمة حد أحد الأداء والقضاء حينئذ؟ إذا كانت القيمة متساوية حين الاقتراض وحين الأداء فلا مشكلة، أما إذا كانت القيمة متفاوتة كما في عصرنا، اقترض شيئاً كانت قيمته كذا، ثم حين الأداء ارتفعت الأسعار، فهل يدفع قيمة القرض باليوم الاقتراضي أو يدفعه يوم الأداء؟ فالحكم بالنسبي واضح، ولكن في القيمي هل المعتبر قيمة وقت الاقتراض أو قيمة حال الأداء والقضاء؟ فإذا كان التفاوت يسير فلا إشكال، إذا لم يكن تفاوت فلا إشكال، أو كان التفاوت وكان التفاوت يسيرا، أما إذا كان كثيرا فلا بد من الرجوع إلى القوانين الموضوعة عند عامة الناس، أي العرف في هذا الأمر، إذا لم تكن مجرمة ومخالفة لقواعد النشر شر، أي أن الموجود المتعارف إذا كان مجحفاً لأحد الطرفين بحيث يوجب الضرر على أحد الطرفين فلا يقبل، أو كانت مخالفة لقوانين الشرع فتطرح، أما إذا لم يكن كذلك نأخذ بما هو المتعارف بين الناس ولا إشكال فيه. يجوز في قرض النسبي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه. هو اقترض ديناراً، يجوز أن يشرط عليه أن يؤديه من غير جنسه، يؤديه من دينار آخر بنوع آخر، بأن يؤدي عوض الدراهم مثلا تمامير ذلك ويلزم عليه ذلك حسب الشرط. المؤمنون عند شروطه لوجوب الوفاء بالشرط بشرط أن يكونا متساويين. أما إذا كان مال القرض جنسا ومال الأداء حينما يدفعه جنس آخر قيمته أكثر هذا يستلزم الربا، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة من مقتضى، فحينئذ هذا الذي شرط اقترض شيئا واختار الشرط عليه أن يدفع كذا وكذا وسعر ذلك الشيء أعلى من هذا، هذا أيضا ربا. لو كان المقترض نسبيا كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفة من جنسه، وقد ذكرت أن المثلي الآن هو المسيطر في الأسواق، كل شيء له قيمته وخصوصياته. فيوم كان في المثلية قليلة ويضربون الأمثال في بعض الأشياء، الآن هي المسيطرة عن السوق وفي الأسواق كلها مثلية، كل شيء تشترونه له هويته الخاصة بتمام خصوصياته، والقيمية الآن صار أقل من ذلك. والمثال الثالث والسابق الفرع السابق الآن موجوده كثير، هذه الأشياء التي يستقرضها مثلا استقرض لابتوب مثلا قيمته كذا، الآن أتى الجديد وزادت قلت قيمة ذلك، فهل يجب علي أن يتبع نفس ذلك سنتين أو ثلاث سنوات ثم يريد أن يتبعه؟ هذا اللابتوب الذي استقرضه مثلي هذا، لكنما إذا كان مثله موجودا فلا إشكال، أما إذا لم يكن مثله موجودا وقيمته انحطت كثيرا تنزلت فحينئذ الكلام يجري، فحينئذ سواء بقي على سعره الذي كان وقت الاقتراض أو زاد أو نقص، وهذا هو الوفاء وليس للمقرض الامتناع. إذا ازداد سعره عما أخذه بكثير كذلك بالنسبة إلى المقترض، فإذا أراد الوفاء وكان هذا الجنس المثلي ازداد سعره أكثر من يوم الاقتراض فيجب عليه أن يدفعه مثليا عما أخذه بكثير، كما أن المقترض لو أعطاه للمقرض وليس له الامتناع لو تنزل قيمته. الآن أخذ شيئاً وقيمته تنزلت، يجب على المقرض أن يأخذه، هو مثلي نفسه بالخصوصيات. ولو تنزل السعر بكثير، حتى لو تنزل السعر بكثير ما دام نعم لا بد من ملاحظة الضرر والإضرار في البيت، صحيح أنه الذي حكمه كذلك، لكن لا بد من ملاحظة الضرر والإضرار في البيت بحيث لا يتضرر المقرض إذا سقطت قيمة المال كثيرا، ولا يتضرر المقترض إذا ازدادت قيمته كثيرا. هذا لا بد من ملاحظته، فيا بد من الرجوع إلى التصالح بينهما. الحكم الآخر، كل تغيير في الوفاء بالقرض لا بد أن يكون مع التراضي بين الطرفين. الحكم الرابع عشر، إذا كان المال المقترض قيمية فقد عرفت باشتغال ذمة المقترض بالقيمة، وإنما تكون بالنقود الرائجة، فإذا كان قيمية لا بد أن يدفع النقود الرائجة في ذلك البلد، فإن أداؤه لا يتوقف على التراضي بإعطائها. أنت تعيش يا أيها المقترض والمقرض كلاهما تعيشان في العراق، الأداء والدفع والأداء يكون بالنقد الموجود في هذا البلد، أما أن المقرض يقول لا أريد النقد العراقي وأنت تعيش ومعهود آخر لا يمكن له ذلك، ويمكن أن يؤديه بجنس آخر من غير النقود بالقيمة.